الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا ومولانا وهادينا ونورنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله وأهل بيته الطيبين الأبرار الطاهرين المعصومين المظلومين المضطهدين، لا سيما على الغائب الحاضر في القلوب مبشر جده والمذخور من ربه لإقامة دولة العدل في الأرض، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في أيام الفرحة بمولد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وها نحن نستقبل الفرحة بشهر الله المبارك شهر رمضان. موضوعنا المناسبات الدينية السنوية عند أتباع أهل البيت عليهم السلام، وموقع الإمام المهدي سلام الله عليه منها أو فيها. هذه المناسبات السنوية طبيعيا تبرمج حياة الشيعة والمجتمعات الشيعية، ولا بد من كلمة في ما يبرمج حياة الإنسان. كل إنسان في معيشته له برنامج. كيف يبرمج حياته الإنسان الغربي؟ الإنسان الغربي يبرمج حياته على حسب العمل، وعنده الويك إند العطلة الأسبوعية، وعنده الكريسماس، وعنده الصيف هذه، وهناك مناسبات وطنية أيضا عندهم. كيف يبرمج حياته اليومية؟ لا يوجد برمجة واحدة، وإنما ظاهرة العامة أنهم يسهرون إلى وقت متأخر ويجبرون على الاستيقاظ، وبعضهم يستيقظون يعملون، بعضهم قبل الفجر وما عندهم طلوع الفجر والشمس ما له اعتبار، خاصة في البلاد التي يطول فيها الليل كثيرا أو النهار كثيرا ما له اعتبار، الكلام في الساعة هناك، وربما يداومون قبل الفجر بساعة أو بساعتين. كيف يبرمج يومه الغربي بهذا النمط بهذا الشكل؟ عندنا فروقات أساسية بين حياة الإنسان المسلم وبرمجة يومه وبين الغربي. الإنسان المسلم عنده صلاة هذه تتحكم في برنامج عمله، عنده طاهر ونجس هذا أيضا يتحكم في برنامج عمله في برنامج أكله. إذن هنا يدخل دور الدين في برمجة حياة الإنسان حياة اليومية. أنا عندما أرى أشخاص لا يصلون أو أسمع عنهم هذا وضع غير معقول، يعني في برنامجه اليومي ما عنده خطاب لربه، هذا الإنسان الجزء مفصول عن ربه ما عنده دعاء لربه عز وجل. نعم بعضهم هكذا، واحد يقول لي في أوروبا جارنا أسبوع إلى أسبوع ما يغسل وجهه، يقول هو سائق قطار وأنا كنت ألاحظ، سألته يقول أنا مو ما أغسل إلا أسبوع. المسلم مجبور أن يغسل، هذا ذاك ما يذهب إلى الكنيسة، أو بعضهم أسبوعيا يذكر المسيح أو يذكر الله عز وجل. أعجبني مقالة إلى البابا يقول أن هؤلاء المسلمين يذكرون الله كثيرا يصلون حتى في السفر. قل أنا رأيت هذا البابا الذي توفي له مقالة يقول لي أصدقاء من المسلمين، وكان معجب بهم أنهم يوميا عندهم ارتباط بالله مرات، ومعجب بهذا. إذن الصلاة تفرض عليك برنامج نوم واستيقاظ ولقاء بالله عز وجل، دعاء تضرع، هذا نوع من البرمجة. الطاهر والنجس أيضا يفرض عليه البرمجة. كلامنا ليس في الحياة الشخصية، هذه فيها بحوث كثيرة كثيرة. أساسا مدنية الإنسان المتدين ميزته عن غيره في الطاهر والنجس والحلال والحرام، هذه يحتاج إلى بحوث مهمة حتى تبين أن الحضاري الإنسان المتحضر هو هذا الإنسان المتدين بفقه الإسلامي، هو أرقى حضارة من أي شخص آخر، لأن عنده حدود، حدود للطاهر والنجس والحلال والحرام، ويأكل ولا يأكل إلى آخره. ليس كلامنا في هذا، كلامنا عن المجتمعات. المجتمعات عادة هناك مجتمعات المسلمين مناسبات تؤثر في برمجتها، شهر رمضان منها، يؤثر على البرامج الحياتية لكل الناس حتى دوائر الدولة. عندنا الأعياد، عندنا يوم الجمعة، الحج، هذه مناسبات دينية تدخل تأثر على حركة حياة المجتمعات. وكذلك مضافا إلى العطل الرسمية، العطل المناسبات الوطنية، فصل الصيف وعطلة الصيف، هذه مجموعة أمور تؤثر على البرنامج الحياتي للإنسان. هناك ميز للإنسان الموالي لأهل البيت عليهم السلام، كما رأينا ميزا للإنسان المسلم الملتزم بالطاهر ومراعاة الطاهر والنجس والحلال والحرام من المآكل، وإن كان الآن مع الأسف فتوى الوهابيين أنه أنت وين ما كنت سمي وكل، ولا تسأل أذكر لحم خنزير، لا تسأل عنه أبدا. وجاءوا هؤلاء فسروا لهم فقهاء البداوة، فسروا لهم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني عند الأكل. إذن ما بقي موضوع للنهي، وليش يجادلوكم الذين كفروا إنه فسق، إذن ما في موضوع للآية. نسخوا الآية، هم مشايخهم بهذه الفتوى هم نسخوا الآية، أنه إذا واحد ذبح حرام أو تستورد أو مخنوق خنقا سمي وكل، تدخل إلى مطعم يقول ما تسأل، لحوم خنزير، لحوم ميتة حرمها الفقه، يقول لا سمي وكل، بسم الله وكل، كأنه إذا سميت وأكلت خلص صار حلالا. هذه من فتاوى الوهابية مع الأسف. على أي حال، كما أن الإنسان المسلم إذا التزم بأحكام الحلال والحرام وأحكام الطاهر والنجس يكون أرقى حياة تعاملا تحضرا، كذلك أنا باعتقادي الإنسان إذا والى أهل البيت عليهم السلام اختلف وضعه. الآن ترى أن برنامج اليوم الأسبوع السنوي للإنسان الشيعي للمجتمع الشيعي فيه فروقات عن غيره. هذه الفروقات هل هي إيجابية أو سلبية؟ أنا أعتقد كلها إيجابية. ما هي هذه الفروقات؟ عند مناسبات النبي والأئمة عليهم السلام على مدار السنة يحييها، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، ده مناسبة عاشوراء، عند مناسبة الزيارات، كذلك مناسبة الحج يشارك الآخرين، شارك بقية المسلمين وبقية المجتمعات البشرية في المناسبات، في العطلة الصيفية، في العطلة الأسبوعية. لكن عنده مضافا إلى ذلك هؤلاء المعصومون 14 صلوات الله وسلامه عليهم، النبي والزهراء والأئمة 12 يحتفي بهم سنويا بمناسبات، وبعضها مناسبات ضخمة. يقولون ليش عاشوراء أكثر من غيره؟ نحن مقيدون بالنصوص، ماذا نصنع؟ إذا النبي وأهل البيت ركزوا لنا على الإمام الحسين نحن نتبع، إذا قالوا على واحد آخر أكثر نحن كنا نتبع. إذا قضية الإمام الحسين فيها ميز، فيها ميز. مثلا من أحكامها أنه الجزع على الميت، يعني جزع واحد يحزن ويفقد أعصابه، مثلا يمزق ثيابه، ينتف شعره، يلطم، حالة الجزع على الميت إما حرام شرعا أو مكروه. الجزع على الإمام الحسين مفتوح. المواساة يريد بالحزن يوم عاشوراء أنه يضع الطين على رأسه، مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مظهر الحزن، يخلي بعضهم يجيب تراب طين ويخلي طين على وجهه على رأسه، هذا علامة حزن، مواساة للنبي صلى الله عليه وآله. نعم هذا له ميزة. إذن نحن عندنا على مدار السنة مناسبات النبي والأئمة عليهم السلام تأثر على برمجة المجتمع، القرية والمدينة والمصنع والمدرسة كلها تتأثر بهذه المناسبات، وهذه المناسبات تربط الإنسان الشيعي بالنبي وأهل البيت بأي رباط. ألا تلاحظون معي بالله عليكم قيس بين شخص يوالي بني أمية وشخص يوالي أهل البيت عليهم السلام؟ هذا الذي يوالي بني أمية لا يقيم لهم لا مناسبة مولد ولا مناسبة وفاتهم ولا يهتم بزيارتهم، فقط يعارف الناس باسمهم ومتبني أفكارهم، معجون عجما بأفكارهم، يحبهم، يحب حب عميق حتى يزيد، يحبوه حب عميق. الذي يوالي بني أمية هذا حاله، الذي يوالي النبي وأهل البيت عليهم السلام عنده قصيدة، عنده مشروع، عنده على مدار السنة مناسباتهم، يقرأ سيرتهم، يعيشهم، يخامرهم، عنده مخزون من العواطف، يزور قبورهم، يتقرب إلى الله عز وجل بهم، يذكرهم في مناسبات فرحهم، الأناشيد والأهازيج وأنواع الأناشيد. بس انظروا لمناسبات أناشيد شبابنا، براعمنا، كبارنا، صغارنا، وللنساء مجالهن أيضا في ذلك. إذن مخزون من الولاء، أول شيء القناعة العقائدية، القناعة من القرآن والسنة، قناعة من العقل، المخزون العقائدي والمخزون العاطفي. مخزون العاطفي يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم، الإمام الحسين يعني له شيء آخر، ويتكلمون معهم الموالون كما تكلم مع الأحياء، ويعتقدون، نعتقد أنهم أحياء عند ربهم، فوق الأحياء هؤلاء، حياتهم أعلى من حياة العاديين. والله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. من المقتولين في سبيل الله إذا واحد جاءه حرامي ودافع عن نفسه وقتل، هذا شهيد، حي عند الله، حي عند الله لأنه دافع عن ماله. النبي وأهل البيت أعظم حياة وأعظم حيوية عند ربهم، وهم يرون أعمالنا، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون اللي يرون أعمالكم؟ من هم؟ مشايخ الجماعة الفلانية أو الفلانية؟ أهل البيت، الرسول وأهل البيت. كيف يرون؟ ما نعرف كيف بالآخر يرون. نعم الإمام الموجود يرى، نعم الإمام المهدي يرى، نعم كيف لهم أنظمتهم. الآن نحن في مكاننا نرى وعندنا أنظمة اكتشفناها جديدة، صرنا نستوعب الموضوع. نعم يرون، فسيرى الله عملكم. يتكلم الإنسان الشيعي مع نبيه، لو أنكم استمعتم إلى من يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله من الشيعة، عند قصيدة قلب عامر يكلمه، يتكلم معه، وكذلك أتباع المذاهب بنسبة كبيرة السنة. أما الوهابي لم يزور أبدا، وإذا زار يقرأ الفاتحة ويفضل يقرأها لبني أمية أكثر من النبي إلى هذا الحد. إخواني الأعزاء، هذه الحالة حالة معايشة الشيعة للنبي وأهل البيت عليهم السلام، لا أريد أن أمن عليها، لكن نحن نريد من الآخرين أن يتفهموها. هذا الإنسان الذي يقيم احتفالا للنبي وأهل البيت عليهم السلام، عرفوا أنه هو نذر عنده قضية. هذا الإنسان اللي يطبخ، هؤلاء الملايين لما يروحون 5 ملايين و7 ملايين و10 ملايين لما يزورون الإمام الحسين سلام الله عليه، هؤلاء عندهم قضية. هؤلاء اللي يصرفون الملايين، اللي يطبخون لهم، اللي يخدموهم، اللي يتبرعون، اللي يعطوهم، اللي يبذلون إطعام، كلهم عن اعتقاد وعندهم قضايا مع الأئمة عليهم السلام. هذا نريد أن يتفهمه منا عامة المسلمين. وأنا رأيت أن إخواننا من أتباع المذاهب يكبرون هذه الناحية، أنه أنتم تعيشون النبي وأهل البيت عليهم السلام معايشة حية، ولكن تعال ابتلينا بأناس قساة ما لا يعذرون ولا يخلون أن نقيم مراسمنا بأهل البيت عليهم السلام. اسمعوا هذا الخبر عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية نفس محاكم التفتيش في القرون الوسطى، بل محاكم التفتيش أرحم منها. محاكم التفتيش تفتش عن العقائد وتطارد من يعرفون بأنهم مخالفين لعقائد الكنيسة، لكن هؤلاء لا. هاجمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة حفلا دينيا أقيم بمناسبة ميلاد الإمام المهدي في مقر إحدى حملات العمرة الأحسائية. يقول ذكر الأهالي أن أعدادا من عناصر الهيئة هاجمت مساء الأربعاء الماضي قاعة الاحتفال بفندق، نازلين بفندق جايين للعمرة، نازلين بفندق، بداخل الفندق رادوا يحتفون بميلاد الإمام المهدي سلام الله عليه، مخلين زينة، مخلين اللمبات، مخلين قطعه، والخطيب يخطب ويوزعون حلوى، وبعدين يطعمون طعاما، وبعد أن يستمعوا إلى المحاضرة. فيها شيء، فيها مساس بأمن الدولة، فيها ما يمس نظام آل سعود. لكن هؤلاء تعالوا للمتخصصين في تكريه المسلمين بآل سعود وبالنظام السعودي. يقول هاجموا قاعة الاحتفال لحملة الجوادية من بلدة الطرف في الأحساء بأحد فنادق المدينة، وبلا مقدمات وفقا لشهود عيان سرى عناصر الهيئة بتحطيم جميع اللوحات والصحف الحائطية التي تحتوي على أحاديث وعبارات دينية وأعلام عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وأجبروا منظمي الحفل على إلغائه فورا. حرام حرام حرام، هذا مهدي الشيعة تحتفلون به، هذه بدعة حرام. بعد وتزامن وقت الهجوم لحظة إلقاء المرشد الديني للحملة الشيخ علي الحجي كلمة الحفل، ويفرض عناصر الهيئة تعليماتهم. تروح هؤلاء تروح إلى البقيع، كتاب أنا أريد أن أزور أهل البيت الصحابة بحسب هذه الزيارة، لا ممنوع، يصادر الكتاب ويؤخذ. وأما إذا كان سعودي فيا ويله، غير السعودي، العراقي يخافون منه، حتى الهيئة يخافون، عراقي لا يحوسك، يخافون منه لأن لسانه قوي ويخاف يضربه، ويعتدون على العراقيين لكن أقل، على غيرهم من شيعة العالم أقل، لكن على الشيع السعودي ماذا يصنعون بذلك السنة؟ ماذا صار بالسكاكين بضعت إلى هذا الحد؟ لماذا؟ دعوه يزور كما يريد، هذا احتفال. هؤلاء المحتفلين من هم؟ محتفلين بمولد الإمام المهدي سلام الله عليه، من أهل الأحساء. أهل الأحساء من هم؟ والقطيف بنو عبد القيس بنو عامر بن صعصع، وفيهم تميم، وفيهم من قبائل أخرى. هؤلاء عبد القيس اللي جاءوا وفدا للنبي صلى الله عليه وآله أسلموا طوعا، رسالة بعث لهم جاء زعماؤهم. هؤلاء اللي أول ما أقيمت جمعة خارج المدينة عندهم، هؤلاء اللي دورهم مشرف بكل تاريخ الإسلام، لما رأوا زمن عمر كانوا موالين وشيعة وإلى الآن، لما رأوا أن ضعفت ضعف كسرى رأسا حضروا سفنهم العلاء بن المنذر جنوب إيران، من فتحها؟ هؤلاء. عمر غضب عليهم أنه ليش خطرتوا وبخهم، ليش خطرتوا وركبتوا في البحر، خاف من البحر عمر، وعاقبهم فتحوا إلى استخر جنوب إيران. هؤلاء هم الذين فتحوا، هؤلاء اللي أدوارهم اللي شخصياتهم التاريخية لدورهم بالفتوحات، فتوح العراق، فتوح الفتوحات الإسلامية. هؤلاء أولادهم الآن يريدون يسووا لهم احتفال بالإمام المهدي، نعتقد بولادته، كفر وشرك. والله يعلم الآن لأنه يخافون، وإلا يمكن سابقا يأخذوه ويركبوا له تهمة على هذا الشيخ أو غيره أنه سب الصحابة، يلا اقتلوه، يقتلون إلى الآن. هذه محاكم التفتيش. ماذا نقول؟ بدل أن نكون حضاريين وهؤلاء الذين هم جاءوا من منطقة شرقية وسووا حفلة للإمام المهدي، حفلة لمولد الحسين، لمولد النبي، بدل أن يكون جماعة رجال الهيئة أو جماعة أو من الشرطة الذين هم قريبين منهم أو بعيدين عنهم، بدل أن يجيبوا صينية حلوى لهذه المناسبة يعملون هذا العمل. لماذا؟ لأن خلفية مشايخهم وراء عملهم هذا فتاوى خشنة سطحية مبلط من أذهان مبلطة. لماذا؟ لأن الإمام المهدي عندهم أنه هذا إمام الشيعة، والإمام المهدي رح يجي منين؟ جاء من بريدة، من بريدة، من بني خويلد، من بني فلان، عم النبي قال من أهل البيت ومن عترتي. لا خلاص، لو من بني أمية يقولون الشيعة أن المهدي من بني أمية ولد، كان يجيبونهم صنيات حلوة، لكن لأنهم من بني هاشم يكرهوهم. ما هذا هذه الحالة إخواني الأعزاء؟ المناسبات الدينية نحن نريد حريتنا فيها، في التعبير عن عقيدته، وفي داخل بيته، في داخل الفندق الذي تنزل فيه حملة وماخذ طابق منا أو طابقين ويؤدون مراسمهم زيارة نبيهم وأئمتهم عليهم السلام. الإمام المهدي روح له الفداء، نبضت به قلوبنا وتنبض، والأئمة عليهم السلام زرناهم ونزورهم. قبل الوهابية، قبل ما تأتي الوهابية مصرين على زيارتهم والاحتفاء بهم، وبعد ما تذهب الوهابية أيضا ولا بد أن البقيع يبنى. وإذا ما استطعنا نبني، الإمام المهدي سلام الله عليه هو يعالج وهو سيجدد بناء المسجد النبوي والمدينة ومكة والمساجد في العالم ومساجد العالم صلوات الله وسلامه عليه. أريد أن ألفت إلى أن نبضنا بالإمام المهدي سلام الله عليه في كل مناسبات الأئمة عليهم السلام، وهذا شهر رمضان جاي آتي، وفي دعائنا، وأنا أدعو المسلمين إلى أن يقرأوا دعاء الافتتاح إذا أرادوا أن يعرفوا كيف يخاطب الشيعة ربهم، كيف يفهم توحيده، وكيف في ختامه يتوسلوا لله عز وجل بالنبي والأئمة عليهم السلام. من أراد أن يتعلم أدب الدعاء فليقرأ صحيفة الإمام زين العابدين عليه السلام، من أراد أن يتعلم أدب الدعاء فليقرأ دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان، وإن شاء الله نستعرض بعض فقراته، خاصة هذا الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، إلى آخره. أقرأ فقرة خطبة النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان. خطب النبي صلى الله عليه وآله رواها أهل البيت عليهم السلام، وهم السجل، وهم علم رسول الله منهم. لما قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، يعني خذوا الكتاب من العتر، خذوا سنتي من العتر، هذا واضح. لما شخصوا كتاب، هذا كتاب دستور، وهذا الشخص ترى بعدي، وفي كل عصر منهم إمام يقول، ونبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا، يعني خذوا هذا القرآن تلقوه من هذا. إذن حدد عترته مصدرا للتلقي، ولكنه مع الأسف الحكومات حتى رواتهم وكم من ليس مئات الكتب، ألوف الكتب أحرقتها، والحمد لله اللي وصلنا أيضا فيه الكثير من ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن الإمام الرضا، عن آبائي، عن علي عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. فقط يتسع الوقت لأن أقرأ نصها. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، يعني صفوا نياتكم وطهروا قلوبكم، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فإن الشقي، كل الشقي، من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم. وأبو هريرة يروي أن النبي ما صلى بلا قنوت، في كل صلواته في قنوت. وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله فيها إلى عباده بعين الرحمة، يجيبهم إذا ناجوا، ويلبيهم إذا نادوا، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس، صلوات الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين، أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال: اتقوا الله ولو بشربة من ماء، اتقوا الله ولو بشق تمرة. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف فيه عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا الله أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا الله ربكم أن لا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين عليه السلام لابد أن يكمل الفقرة. فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. هو الكف، الصوم يعني فرامل، تعلم على الفرامل، الكف الورع عن محارم الله، الكف عن الحرام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي لما يستحل من الموقف أمامه. سأل رأى ما يحدث. قال: أبكي لما يستحل فيك منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد اتبعك أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ قال: نعم، في سلامة من دينك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت مني كنفسي، حربك حربي وسلمك سلمي، من أحبك فقد أحبني ومن جفاك فقد جفاني. صلى الله عليك يا رسول الله، وصلى الله على شهيد المحراب، شهيد شهر رمضان، أمير المؤمنين عليه السلام. وإن شاء الله نتلقى اتصالاتكم ونتابع الموضوع بعد الفاصل، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ سالم العجمي يسأل، الأخ ثائر من العراق ما شاء الله، تفضل يا أخ ثائر، الله يبارك فيك. بمقدار ما يكرهك الوهابيون أنا أحبك أضعاف مضاعفة، تفضل يا أخ ثائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله سماحة الشيخ وبارك الله بكم.
الله
إن شاء الله حب آل محمد في قلوبنا، لذلك تعلمنا منكم هذا الحب، بارك الله بكم. سماحة الشيخ، إنه هل السؤال الأول، التوسل في الزمان والمكان، هل الله سبحانه وتعالى سن هذه السنة عندما حدد شهر رمضان مثل يكون الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو في حتى في مسألة المكان، مسألة مكة والمسجد تكون صلاة كذا بها، يعني هذا أيضا نوع من التوسل؟ عن يعني كيف نفسر هذا الشيء الوهابي، كيف يفسرونه؟ المسألة الأخرى سمعت فيها. السؤال الثاني، أنه قد جاء في سؤال لمحمد بن صالح العثيمي عندما قالوا: هل يجوز أرفع سبحانه وتعالى إلى جنب السلف محمد الطهر بنو بشكل أصغر، ونحن عندنا في بغداد في جامع الشيخ أبو حنيفة موجود اسم الله سبحانه وتعالى إلى جنب
هذا السؤال الثاني عيد. سؤالك الثاني عيد أخ.
نعم، السؤال الثاني. نعم سمعت الشيخ. إنه أبي عثيمين يقول الوضع اسم ضد إلى جنب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر من الشرك الأصغر. ونحن عندنا في مسجد الشيخ أبو حنيفة موجود اسم الله سبحانه وتعالى واسم محمد.
شكرا. شكرا. الأخ محمد من العراق تفضل.
ألو.
تفضل، أهلا وسهلا. عليكم السلام، أهلا.
كل عام
وأنت بخير، يعيد عليكم بالخير. حياك الله. ما فهم سؤالك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، عيد اتصالك. طيب، الأخ أولا الأخ سالم العجمي يقول: هل اليماني المفترض طاعته قبل ظهور الإمام المهدي عجل الله له الفرج ونحن إن شاء الله في سلامة من ديننا؟ عجبني تعبيره أنه عجل الله فرجه ونحن في سلامة من ديننا، يقول لأنه عندنا أنه تتمنى ظهور المهدي، أنتم ماذا سيكون موقفكم منه وموقفه منكم؟ إن شاء الله يظهر ويكون راضي عنه، يعني هذا معناها. هل هو من أبناء الإمام هذا اليماني؟ وما صحت أحاديث أنه هناك بعد الحجة 12 مهديا؟ يا أخي الكريم، اليماني لا، لم يرد عندنا حتى عن أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ما ورد أنه من بني هاشم. ورد في أحاديث سنية أنه حسني وأنه من ذرية زيد، ممكن أن يكون ذلك، لكن ليس من أبناء الإمام سلام الله عليه. وهذا اليماني هو يظهر وأهل اليمن كلهم يطيعونه ويلتفون حوله قبل ظهور الإمام سلام الله عليه بحوالي 6 أشهر، ومحدد في شهر رجب لازم يكون. وبعضهم يقول الحوثي هو اليماني، لا هو يدعي اليمانية، ولا نحن نقول إنه اليماني، اليماني. وقبل اليماني أيضا في حركة غير موفقة غير الحوثية أيضا من قبيل اليماني، واليماني شخص من أصحاب الإمام صلوات الله عليه مرضي عنه، وهو يمثل الإمام والناطق باسمه، واجب الإطاعة قبله، يحكم اليمن قبل 4 شهور من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والحوثيون سادة وما يدعون أنهم اليماني، لأن اليماني له مهمة معينة، وبعدين يكون من صنعاء وليس من خارج صنعاء. وللمناسبة أنا سمعت بعضهم يقول أنه الحوثيين لمن أطلقوا الأسرى من القبائل الوهابية الممولة من السعودية والمسلحة من السعودية، وكذلك أسرى جيش علي الصالح 400 أسير أخذوهم أو أكثر، لما أطلقوهم قال هذه مكرمة بمناسبة شهر رمضان. قالوا هاي ما صح، مكرمة لازم تكون من رئيس دولة، لو من علي الصالح تصح مكرمة. عجيب هذا، هؤلاء سادة، عبد الملك هاشمي ولا هاشمي هم أصحاب المكرمات، مكرمة من هاشمي، علي الصالح من بيت عفاش، أين المكارم عنهم؟ هذه مكرمة، نعم مكرمة، والعفو عند المقدرة. وهؤلاء جاءوا وبكل ما استطاعوا وعجزوا انهزموا أمام شباب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأخذوهم أسرى، كان حقهم أنه يأدبوهم وكانوا يستطيعوا أن يقتلوهم، لكن عفوا عنهم. نعم، هذه مكرمة هاشمية، وبنو هاشم هم أهل المكارم. أما أن للإمام أولاد يحكمون من بعده، نعم ورد أنه ليس من بعده مباشرة، من ذرية الإمام. دولة العدل الإلهي تستمر لعله 100,000 سنة، وأول من يحكم بعد الإمام الإمام الحسين سلام الله عليه، يرجع ويحكم حتى يهرم ويتوفى ويدفن مكانه. وفي برنامج رباني من هذا البرنامج أنه 19 من أولاد الإمام المهدي سلام الله عليه يحكمون، هذا وقت متأخر. الأخ عبد النبي من تونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا. الله يحفظك ويبارك فيك.
بلغنا هذا الحديث هو مقتل البطل في ولد بيه في المصادر المدور جلوس فيه هذا الحديث، ما كان يقول بيه فيكم عمر النبو هم بعين النبو هو جاسر
صوتك في تشويش، عد لي السؤال لعلي ألتقطه.
لكن الله بما فيكم أرأي النبوة والخلافة.
أنه لا يجمع.
هذا ورد عن أم سلمة فتى نبوها.
أنه لا يجمع بين النبوة والخلافة لبني هاشم تقصد أو إيش؟
نعم هو ورد عن مختلفة. الفاظ المختلفة من قال الذي روى صحابة الذي روى حديث.
طيب اللي فهمت أنا أجاوبك عليه. شكرا لأخت أم كوثر من إيران. تفضلي أخت أم كوثر. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
يعني
اسباب ظهور الامام المهدي. ما فهمت سؤالك. عيدي سؤالك. ما اعرف ليش التليفونات من عندنا ضعف. طيب شكرا. الاخ ثائر ذكر موضوعا جيدا, وللمناسبه هذا الاخ ثائر اتصالاته مستمره, يتصل بالقنوات الوهابيه ورأيتهم يخافون منه, يهابونه وما يعطونه مجال ويقطعون تليفونه, وهذا دليل على ضعفهم, ما يقبلون اتصالاته, وقد يبقى معهم مدة ويتحمل منهم ولكن ما يخلونه يتكلم كما ينبغي, وهذا دليل على منطقيتهم. شكرا لك لاتصالاتك أخ ثائر. هذه الفكرة التي طرحتها مسألة مهمة. هؤلاء ضد التوسل بالنبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم, الأنبياء والأولياء عامة, هؤلاء ضد المسلمين عامة, لأن أتباع المذاهب الأربعة كلهم يجيزون التوسل ويفتون باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله, بعضهم يفتي بوجوبها. هؤلاء يحرمون ذلك ويقولون لا ما يصح, لكنهم هم في صلاتهم مجبورين أن يقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا نوع من التوسل, معناه أن الصلاة ما تقبل إلا مختومة بختم التوسل بالنبي وأهل البيت عليهم السلام. هذا معنى التوسل, التوسل العملي. وكما ذكرت يا أخي, نعم الزمان مؤثر في التوسل والمكان مؤثر, والمعراج أساسا, المعراج ما معناه؟ أنه ذهب إلى مكان يشعر فيه بالله عز وجل أكثر, لأن الأماكن تتفاوت وقداسة الأماكن تتفاوت. أنت في المسجد غيرك في بيتك, فإذا هذه الأمكنة لها خصائص, كما في المثل أو العبارة المعروفة لله عز وجل خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. هذه خواص. المكان والزمان, ليلة الجمعة, ليش ليلة الجمعة, ليش يوم الجمعة, في زمن محدد معين مبارك مقدس ويتوسل به إلى الله عز وجل ويعمل العمل به, ليكون العمل في ذلك الظرف يكون له قيمة عند الله عز وجل أكثر, وكذلك المكان. وتسأل يا أخي الكريم عن قول ابن عثيمين أن وضع اسم النبي قرب اسم الله عز وجل, هذا شرك أصغر. ليش؟ هؤلاء كل شيء في المسجد النبوي يحاولوا يغيروا. إذا تشوفون الحجرة النبوية, الحمد لله اللي ما غيروها وما بنوها, لكن ملطخين أبيات الشعر اللي هي مكتوبة 800 سنة أو أكثر. هؤلاء حتى لا تظهر أزالوا أشياء كثيرة, ابتدعوا أشياء, حاطين آية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ليش؟ حتى يقولون وآل محمد. ذولي لما نقول نحن أولاد النبي, لا ما كان أبا أحد من رجالكم. طيب وماذا تصنع؟ النبي يقول هؤلاء ولدي. النبي يقول أنه كل نبي ذريته من صلبه, إلا أنا فذريتي من صلب علي وفاطمة أولادي. وبعدين لما قال عز وجل قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم, من دعا؟ دعا الحسن والحسين أبناءنا بنص القرآن. فإذا هؤلاء عندهم حساسية ضد أهل البيت، حاطين على الضريح النبوي هالآية، وحاطين أنه هنا مكان أبو بكر، هنا مكان عمر، يعني يزورهم، يدعون لزيارتهم، وبينما ما يدعون لزيارة النبي صلى الله عليه وآله. هذه أيضا حالة. كان على هذه الأقواس اللي بجهة القبلة على حجرة النبي صلى الله عليه وآله على ضريح المبارك مكتوب يا الله يا محمد. وهذه أخيرا أفاقوا، صح النوم قبل كم سنة، أنا عندي هاي صورها يا الله يا محمد إلى ذاك اليوم. بالأول يا الله يا محمد شالوا الألف كسروا، صارت الله الله يا الله محمد، بعدين غيروها سوينها يا الله يا مجيد. ليش يا مجيد من مناسبتها؟ حتى تكون المسلمين لما يجون شوفون مثل محمد، مجيد مثل محمد، يعني لما يزور يزور حتى يضحك على ذاك أنه بعد الشكل حافظنا عليه. هذا كله منهم. نحن نقول وضعوا اسم النبي صلى الله عليه وآله عند اسم الله عز وجل ليس شركا، الله هو الخالق هذا رسوله. إذا شرك إذا لازم أنتم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله بالأذان وتشيلوا ذيك، هذا قرن اسمه باسمه، اشهدوا لله واشهدوا للنبي. فإذا هذا أيضا نوع من الشرك. وصلوا إلى هذا، وصل هذا الألباني، هذا الألباني الشامي الذي تقرب إلى الوهابيين وصار ملكي أكثر من الملك، يقول أنه خطاب الميت شرك، ونحن في صلاتنا نقول السلام عليك أيها النبي، يعني يشركون في صلاتهم. فإذا على مبناهم كل صلاة المسلمين فيها شرك. اخترع هو، وجدت رواية يقول عن ابن مسعود ما يقول عليك السلام على النبي، فهو كان يصلي بها الحمد لله هذا، ويمكن ابن عثيمين يصلي مثله، يمكن هذا المفتي من آل الشيخ عبد الوهاب يصلي مثله. طيب انت سلمت صلاتكم، اذا صلاة كل المسلمين باطلة؟ خطاب فيها. هؤلاء تورطوا تورط الدابة في الوحل، ما يمكنهم ان يخرجوا من ذلك. ويا اخي الكريم، هؤلاء اللي حاطين اسم الله عز وجل في مقام أبي حنيفة قرب اسم النبي مثلا صلى الله عليه وآله، هؤلاء الحمد لله ليسوا وهابيين، والوهابيون هم ضد الأحناف والشوافع والمالكية وحتى الحنابلة أيضا. الأخ عبد النبي ما عرفت ماذا يقصد، هل يقصد الحديث عن أم سلمة أو حديث أي حديث؟ إذا كان أنه لا تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم ليس حديث، هذا قانون سنه عمر مسجد قريش عليه، من قال لا يجمع؟ هو الله عز وجل جعل كل الأنبياء والأم من أولاد إبراهيم، وأهل البيت قالوا يحسدوننا، قريش حسدتنا، والله عز وجل أمر باتباعنا بعد نبي صلى الله عليه وآله. إذا يقصد حديث أنه الخلافة من بعدي 30 سنة ثم تكون جبرية وملكا عضوضا، هذا حديث سفينة يسمونه، سفينة غلام للنبي صلى الله عليه وآله، وهو روى هذا الحديث وصححوه. إذا بعد، وابن حجر يقول حسبناها إلى 6 أشهر، مع 6 أشهر التي حكم فيها الإمام الحسن سلام الله عليه تنتهي 30 سنة، وبعدها حكم غير شرعي، وهذه هم حائرين فيها. نعم يرد الإشكال عليهم. طيب الأخ علي يقول شاهدت ما حصل من تجاوز عليكم بعض رعاع الوهابية، وقلبي يقطر دما لذلك، نرجو عدم الرد عليهم بقولك شكرا على أخلاقكم إلى آخره. أنا أقول للإخوة اللي يوصلون التليفونات تركوهم يتكلمون، ويتركوهم حتى لو شتم يبين منطقهم مفلسين، خاصة وأن المد الشيعي من فضل الله وصل إلى بيوت مشايخهم، تركوهم يتكلمون ويظهرون نوعيتهم هؤلاء، ما عندهم مشايخ يناظرون، هؤلاء يفرون يهربون من المناظرة، بس شاطرين يشتمون ويدوروا لك على جماعة حثال. هم يقولون أن هؤلاء اللي جيبوهم جايبيهم يقولوا تعالوا ناظروهم، مشايخ الوهابية صدروا فيهم كتب وقالوا منحرفين ليسوا وهابيين ما يقبلوهم، إذن تعالوا جيب لنا واحد يعترف بأنه وهابي. هذا ربيع المرخلي مصدر كتاب أيضا وفلان يقول هؤلاء ليسوا وهابيين، هؤلاء مرتزقة، واحد إذا من سوريا مرتزق حتى يعطي الأمير نص مليون ريال وطنطن بالوهابية ويقول أنا أريد أن أناظر الشيعة وهو عامي. شخص آخر أيضا عامي من غزو صدام من الكويت راح لهناك حضر ليومين عند ابن جبريل ويقول أنه هذا رجع وأحرق كتب الشافعي وقال صرت وهابيا. ما معترفين بهم، هم ينكرونهم. فإذا خليجين الناس يعترف بوهابيتهم حاضرين أن ناظرهم. الأخ فرات من العراق تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا. نزل القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهذه الآية الكريمة تذكير وضعا في أن الناس في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون أن الملك مر على النبي وقال له فصل ثم ذهب إلى الله بسم الله على الآية على أيدي رسول الله حيث نشر الصراط على أيدي المسيحيين على رسول
ما عرفت ماذا تريد من الآية. الآية فهمتها، سؤالك حولها ما هو؟
من رأى هذه المعجزة، من رأى هذه المعجزة على يد رسول الله عندما نثر التراب على رؤوسهم كيف له أن يحج من الغار؟
نعم.
لا تحزن إن الله
معك. شكرا 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 لك أخي الكريم. الجواب يا أخ فرات، أول شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن يناقشون ثانية اثنين إذا هما في الغار، ثانية اثنين يقولون أنه النبي هو الأول أو بكر هو الثاني، هذا غلط، ليس معنى الآية نبي الثاني، ثانية اثنين يعني لم يكن معه إلا شخص واحد، شخص واحد وما يغني عنه شيئا، لأن لما إجا سراقة ابن جشعم حتى يقتل أخذ يبكي أبو بكر وفي الغار يحزن. وبعدين ما كان مخرج أبو بكر كما أخرجك قومك، إذ أخرجك قومك أبو بكر ما كان مخرج، واعتقد أنه وجده بالطريق النبي صلى الله عليه وآله وأخذ، وفي رأي أنه لم يكن معه، هذا إذن لا تدل على مقام الذي يدل. وكذلك كما تفضلت الإعجاز في خروج النبي صلى الله عليه وآله ورمى على رؤوسهم تراب وما رأوه أحسوا بالتراب على رؤوسهم، الإعجاز بأنهم لم يصلوا إليه في الغار وهذه كلها ثم حتى نجاه الله عز وجل، نعم الإعجاز الإلهي. وكلهم يعرفون أنه أبو بكر لم يغني عنه في مواجهتهم ولم يغني حتى ماليا، هو لما جاءهم عليه في الليل إلى الغار قال دبر لي راحلة، أنا موعد بكر بن فلان اللي هو يعتمد عليه والراعي والدليل، قال دبر لي إلى ناقة، فأبو بكر قال عندنا جمل، قال اشتري منه، اشترى منه، والواقد يقول 800 درهم ورواية ابن حجر 700 درهم يقوله، معناه أنه أيضا غالي بنسبة ذلك الوقت، ومات في الطريق ذلك الجمل. إذن حتى ماليا النبي ما قبل منا ولا درهم وهو هاجر على ناقته القسواء صلى الله عليه وآله. طيب الأخ السيد علي موسى يقول ما هو المراد من انتظار الفرج الذي جعلته الروايات من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، ولماذا هذا الكم الهائل من الروايات في ذكر هذا المصطلح؟ انتظار الفرج وارد أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله عند إخواننا السنة، وتسألهم أي فرج ما يعرفون. إذن هذه الأمة مأمورة بأن تنتظر الفرج، والمسلم مأمور بأن ينتظر الفرج. الفرج ما معناه؟ فرج في وعد إلهي، وعد إلهي بنصرة المؤمنين، وعد إلهي بأنه سيقيم دولة العدل على الأرض وسينهي الظلم من على وجه الأرض. هذا وعد إلهي. في مقابل هذا الوعد ما هو، ما هي حالة الناس؟ بعضهم يدور على أي شيء، هذه علامة، هذه علامة، رح يطلع سنة جاي 2000 وكذا سنة، في حالة عجلة، هناك حالة استعجال. وبعض المستعجلين يسميهم النبي والأئمة عليهم السلام الحمقى أو النوكة، هؤلاء المستعجلون. في ناس مسلمون، هو الله يديرها، الله متى الله يعلم، أعطانا علامات، نقول العلامات، ننتظر الفرج، نؤدي ما علينا، ومسلمون أمرنا إلى الله، وهو يعرف، يعرف مطمئنين، السفينة بيدي ربان سبحانه وتعالى قدير، وكل الأوراق بيده. لما أنت تركب بالطائرة ومطمئن للطيار، كيف تكون مرتاح؟ مرتاح. في مسيرة المجتمع البشري كذلك لازم يرتاح، الله كله يديرها. كيف الآن يدير؟ يديرها الآن لحرب مع إسرائيل، هذه تكون خيرا، يديرها للتأخير ذلك، هو يدير. انت سلم اللي عليك تؤديه. انتظار الفرج معناه حالة طمأنينة المسلم ويقين بالمستقبل، أمل واليقين، طمأنينة، الأمل، اليقين، وبنفس الوقت أن يؤدي ما عليه. هناك واجبات ما يسقط منها شيء، سواء كان تقدم هذا الأمر أو تأخر، تقدم ظهور الإمام أو تأخر صلوات الله عليه، ما يغير من تكليف لشيء. وعلينا نحن أن ننتظر الفرج، يعني نحط عيننا على الأمل دائما، نأمل ظهوره، نأمل ظهوره في كل سنة فردية، نأمل ظهوره. أوقت؟ لا، لا نوقت. قلقين؟ لا، لسنا قلقين، ونتمنى، نحب، نأمل، نحب من عمق أحبتنا وجوارحنا وقلبنا، ولكنه لسنا ما تتقطع نفسنا حسرات، ولسنا حمقى ومستعجلين، وما نتشبث بالطحالب كما يفعل بعضهم. هذا معنى الانتظار، والانتظار الطبيعي أيها الأخ. يقول أيضا عنده سؤال، هل هناك من مصادر في أحوال نواب الإمام سلام الله عليه وتفاصيل علاقتهم بالإمام؟ نقول لهم نعم يا أخي، أنا في كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه كتبت فصلا عن سفراء الإمام، ومكتوب أيضا عنهم في مصادرنا المتعددة، مكتوب عنهم وتوقيعات الإمام، وأجوبت على المسائل التي ظهرت، وفيها تكشف نمط العلاقة بين الإمام وسفراء سلام الله عليه. إن شاء الله بعد الفاصل نستمع إلى أسئلتكم ونكمل بقية الفقرات، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أحمد أحمدي يقول، هو يسأل عن هذا السؤال في أحوال نواب الإمام المهدي سلام الله عليه، وقلت أجبتك يا أخي بأنه مكتوبة فصول عن سفراء الإمام سلام الله عليه، وخاصة الأربعة عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري رضوان الله عليهم، وظاهر أنهم كلهم في بغداد، في بغداد، وبغداديون، وقبورهم الحمد لله رب العالمين أنها في بغداد مزار. وعن تفاصيل علاقاتهم بالإمام وما صدر تجد نمطا، وأنهم هؤلاء كانوا مخولين وموكلين من الإمام، يوصلون الرسائل، يأخذون الإجابات. وفي بثنايا تواقيع الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني رسائله، تجد ملامح علاقته بهؤلاء رضوان الله عليهم. أسأل سؤال آخر، يقول معروف بين العلماء إذا أرادوا أن يدرسوا موضوعا. الأخ يوسف إيران من إيران، تفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا تفضلوا. الحمد لله، الله يبارك فيك.
في خبر في صحيح البخاري.
نعم. نعم.
ينغل عن الو.
نعم تفضل اسمع. تفضل اخي يوسف. هذه وعد الاخوان انه ان شاء الله يعالجون مشكلة التليفونات، وهذه مشكلة منذ مدة، وهذا الاخ يوسف اظنه من الاهواس. المهم الأخ أحمد يقول العلماء إذا أرادوا أن يدرسوا موضوعا في أي بحث يبدأون بالأحاديث والأسانيد الروائية من جهة صحة الأحاديث أو ضعفها. لماذا لا يرى أي اختلاف في الروايات التي تنقل في موضوع قيام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وتنقل جميع الأحاديث في الكتب، هل صححت قبل أن تكتب أم لا؟ ما أعرف ماذا قصده. نعم المنهج البحث يا أخي الكريم أنه لم يكن بحث حديثي، لابد أن يكون معتمدك على أحاديث معتبرة. إن شاء الله نواصل. الأخ أبو عبد الله من العراق تفضل. تفضل أبو عبد الله.
ألو.
ألو نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
الدعاء الحرج الثاني، بل اذا تفضلت تشير لي وانا جاي يعني
دعاء ايش؟ دعاء ايش؟
دعاء الحرج الثاني مو الحرج الاول يا مسبب الاسباب.
نعم.
الحرج الثاني
ان شاء الله. راسلنا احسن شيء على الايميل يا اخي الكريم. شكرا. ان شاء الله. طيب سيد مهدي من العراق تفضل. تفضل يا سيد مهدي. تفضل يا سيد. اهلا وسهلا. تفضل. الو. نعم تفضل. عليكم السلام اهلا. عليكم السلام اهلا وسهلا. الله يبارك فيك ويعزك ان شاء الله.
محمد الله يحفظكم في عيون الحاقدين والناصر.
يحفظك الله ويرعاك. تفضل يا سيد قول.
لقد طلبت منا في الجمعه الماضيه من بعد البدء، ودعوت لكم عن تحت قبه امير المؤمنين بوصول الصحه والعافيه وطول العمر الشريف ان شاء الله.
شكرا لك، الله يحفظك. يحفظك الله ويعزك يا سيد. شكرا لك. شكرا لك وحياك الله ورعاك وهنيئا لك بجوارك سيدي ومولاي، بجوارك لسيدي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا لكم وإن شاء الله مشمولين ببركاته وبشفاعته. طيب إذن البحث الحديثي عادة الباحث يبحث عن تصحيح الأحاديث، لازم تكون أحاديث معتبرة، إما سندها صحيح أو تكون مستفيضة كثيرة يطمئن بصحتها. وهناك منهجان لازم تعرف أيها الأخ، منهجان لتصحيح الأحاديث وتضعيفها، أنه إما أن يكون السند حديث ثقات أو تكون أحاديث متعددة. في حالات تغلي إذا أحاديث متواترة أو مستفيضة بشكل كثير، في قرائن هل الملاك هو الثقات فقط يعني ثقة الإسناد أو لا الوثاقة في الصدور، يثق الإنسان يطمئن الباحث بأن مجموعة هذه القرائن وجود أحاديث متعددة بألسنة متعددة هذا المضمون صدر عن النبي أو عن الأئمة عليهم السلام، وتسأل عن أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه أحاديث الإمام المهدي فيها محل كلام وبحث، ولكن تجد أن أحاديث الإمام المهدي روح له الفداء عمودها الفقري متفق عليه عند جميع المسلمين، وهذا يدلنا على تأكيد النبي صلى الله عليه وآله على هذه الأحاديث مرارا وتكرارا وبأساليب متعددة حتى ثبت العقيدة بالإمام المهدي سلام الله عليه. الآن من المتواتر عند المسلمين بشارته بالمهدي سلام الله عليه، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأنه من ذريته وعترته من أولاد علي وفاطمة سلام الله عليهم، وأنه حركت من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق والقدس، وأن المسيح مذخور ادخره الله عز وجل حتى ينزل ويساعده، وإلى آخر حتى أوصاف الإمام سلام الله عليه، أوصاف الإمام متفق عليها بين الشيعة والسنة، أوصافه حواجبه عيونه شكله قامته برنامج عمله بشكل عام الحمد لله متفق عليه. ويسألني عن بعض الكتب ما مدى صحتها، ما يمكنك كل ما وجدت أنت كتاب عن الإمام المهدي سلام الله عليه أنت أخذ بكل حديث فيه، لازم تعرف إما أن يكون المؤلف هو من أهل التصحيح والتضعيف، وإما أنه أنت تسأل الآخرين أو يكون شيء متواترا، وإلا أي حديث تجده تأخذ به تتمسك به، وبعضه يأخذ الحديث يبني عليه عمله حياته يبني عليه حركة، هذا لا يصح. يقول روي عن الأئمة عليهم السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ما المراد من الحديث؟ هذا الحديث نعم نحن اعتقادنا أنه بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن الأئمة من بعد 12 إذن هم مختارون من الله، وأنه يستوعبون المدة إلى يوم القيامة، هذا واضح. إذن ما المطلوب من الأمة؟ أن تعرف إمامها. هذا الحديث موجود وروته بعض مصادرهم، ثم دخل معاوية على الخط وغيره أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كيف يريد الناس يبايعونه؟ وحتى أنه يقولون أن عبد الله بن عمر بن الخطاب قالوا له النبي قال هكذا خلص لازم في عنقك بيعة، فهو كان مستشكل أنه ما بعنقه بيعة، وراح للحجاج أيضا من يصير في صلة نسبية بينه وبين الحجاج، دخل على الحجاج قال له أنا خاف أموت ما بعنقي بيعة لعبد الملك، قال له جايين بهالليل أنت لهذا؟ يقول كان نايم مفراشه فمد رجله قال هكذا بايع لهالحد، ذاك واحد ثالث من الحجاج. فإذا أصل الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، غيروه إلى حديث من مات وليس في عنقه بيعة، نحن هذا الأول نعرفه، الثاني ما نعرفه، عنقه بيعة لنبيه والإمام المعصوم نعم هذا يصح، لكنه ليس نص الحديث في اعتقادنا هكذا. معرفة إمام الزمان أن تعرف أنه إمام مفترض طاعة من الله بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذا معنى المعرفة. هناك حد أدنى من المعرفة وهناك حدود عليا منها. الحد الأدنى أن تعرف نبوة النبي وإمامة الأئمة عليهم السلام، وهذا كافي شرعا. أما أن تتوسع في سيرته والإمام المهدي روح له الفداء، أن تعرف أنه إمام مفترض الطاعة معصوم حي يرزق ادخره الله عز وجل مذخور وهو والخضر الآن عنده برنامج واجبة وسيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا وإن طال الأمر سنين، وإذا ظهر أنك أنت تستجيب له وتطيعه شرعا هذا كافي، وتكون أنت من مذهب أهل البيت عليهم السلام. إذا أكثر من هذا أن تتعرف على الإمام وتعرف لأولادك لجيرانك لغيرهم بشكل عام، لازم البشارة النبوية بالإمام المهدي سلام الله عليه نتعرف عليها ونعرفها للمسلمين نعطيهم أمل خاصة في مواجهة أعدائهم. واحد الأخ يسأل ما معنى أنه دعاء الله عز وجل بدون علي؟ أنت قلت أنه دعاء الله بدون علي شرك، هذه يطبلون بها، وفي الواقع هم يقولون أنه أنت نمط دعائكم يا الله بحق الحسين هذا الشرك، يا رسول الله اشفع لي عند الله، شرك اعظم، يعني كافر لازم يذبح، يقول يا رسول الله لانه خاطب يعني عبده، فاسد ذهنه هذا بعقل هذا، العباده يعني هاي عباده. هؤلاء اول شيء انا لا اقولها هكذا كما قالوا، اقول لهم انتم اذا قلتم يا الله بدون النبي والتوسل بالنبي واهل بيته، هذا معناه انقصتم. هو سبحانه وتعالى قال، والرواية عن عمر بن الخطاب أن كل دعاء لا يرفع يبقى معلقا لا يرفع إلا بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، يا الله يا الله يا الله، ما فيها اللهم صل على محمد وآل محمد ما يستجيب لك، ما يستجيب لك. صلاتك بدون صلاة على النبي، بدون أن تختم بالتوسل بالنبي وآله، هذه ناقصة. إذا نحن نقول أنه معرفة الله بدون نبي وعلي مهما دعوت أنقصت حق أهل النبي، أنقصت حق أهل البيت عليهم السلام. ليش تقول أنه أنت إذا أشركت إذا توسلت بهم أشركتهم بالله؟ ما أشركتهم بالله أبدا. أنتم لما نقصتم من حقهم معناه دخلتم آخرين. عندك شرط، أنت تقول أن يا الله بدون معاوية، معاوية صحابي بدون، يقول هذا ما مقبول، ليعبد الله ويدعوه وما يوالي معاوية ما مقبول منه، هذا معنى، هذا نوع عندك نوع من الشرك. نحن نقول كل ما تقول في الصحابة وفي معاوية، نحن نقول هذول لا، أهل البيت عليهم السلام هم الشرط، شرط في التوحيد، شرط في قبول الدعاء، شرط شرط نعم شرط، بدونهم معناها انقصت شرطا. ليش تسمي نفسك، تسمينا نحن مشركين لأن توسلنا بهم، نحن نسميك أيضا مشركا لأنك حذفتهم واتخذت أندادا من دون الله لم يأمر بهم الله سبحانه وتعالى. عندنا أيضا يقول الأحاديث والروايات، هل يجب علينا أن نبحث عن أوصاف الإمام سلام الله عليه ونبحثها بحثا تطبيقيا حتى نتعرف على شمائله وصفاته الظاهرية حتى نميزه؟ يا أخي الكريم لا تخاف، ما يجب عليك هذا، يجب عليك أن تعرف المعرفة العامة للإمام سلام الله عليه من ناحية شرعية كافية. والذي يخشى أنه يختلط الإمام بغيره، الإمام صلوات الله عليه لا يختلط لمن يظهر، لا يختلط بالضباط اللي يسوون انقلاب، وما يختلط حتى بالمشايخ اللي يلبسون غتر أو يلبسون عمائم، ما يختلط بغيره كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. وأشار إلى شمس دخلت من النافذة قال إن أمرنا أبين من الشمس. إذا ظهر الإمام سلام الله عليه ما تخاف، معاه أدلته معجزاته ما يوجب اطمئنانك ولا يلتبس بغيره، فإذا لا توجب على نفسك أكثر مما أوجب الله عز وجل عليك. يقول الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله، هل أعطاه الله أهله وعياله، هل أعطاهم الله عمرا طويلا، أم أنهم لا من زواج آخر عند ظهوره سلام الله سلامه عليه؟ لا، ما عندنا دليل على أن الإمام سلام الله عليه يمد الله في عمر أولاده، هذا ما عندنا، وما عندنا أي دليل على أنه في غيبته الكبرى يكون متزوجا، هو له برنامجه مع الخضر، ما أظن أنه في هذه الفترة يتزوج، ولا عيسى بن مريم، وخاصة عندنا أحاديث أنه بعد نزول عيسى سلام الله عليه أنه يتزوج عيسى والإمام يقيم له حفلة زواج، فإذا الإمام المهدي في غيبته كعيسى في السماء ليس عندنا دليل على أنه متزوج. إذا ظهر نعم يسكن وين؟ يسكن قرب مسجد السهلة ويكون له زوجة وأولاد بذلك الوقت سلام الله عليه. عندنا أيضا ها ينبغي أن نقرأ هذا النص ما استوعبنا أن ما بقي معنا وقت بك المرة أن نقرأه. هذا النص الذي فيه دعب الخزاعي رحمة الله عليه الأبيات التي قرأها للإمام الرضا سلام الله عليه، فلما ذكر الإمام المهدي وهو ابنه الذي سيولد من ذريته وهو أخبر، لما ذكر اسمه وقف ووضع يده على رأسه ودعا له بالفرج. لما يقول رحمة الله عليه دعبل الخزاعي من قصيدة التائية المعروفة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للسفنات. طيب الأخ أبو محمد من تونس تفضل. تفضل أخ محمد تفضل. تليفون ضح. يقول إلى أن يقول رحمة الله عليه يقول فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد، قل بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات. إذا على التليفون لأخ محمد تفضل. بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات، إذا وتروا مدوا إلى وأهل وترهم أكفا من الأوتار منقبضات. فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد، على ظلامة أهل البيت سلام الله عليهم، كل الظلام اللي جرت عليهم لا مثيل لها بعد رسول من الرسل أبدا. يقول فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لقطع قلبي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات. بعض الخزاعي المعاصر الإمام الرضا سلام الله عليه وقبل ولادة الإمام المهدي روح له الفداء بخمسين سنة بنصف قرن يذكر أنه هذا الإمام الغائب الذي سيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا ويأخذ بثأر جده الحسين ذبيح الله في الأرض وثأر الله في الأرض سلام الله عليه. يقول سأقصر نفسي جاهدا عن جدالهم كفاني ما ألقى من العبرات. فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري فغير بعيد كل ما هو آتي. هذا انتظار الفرج، هذا التسليم. فإن قرب الرحمن من تلك مدتي وأخر من عمري لطول حياتي شفيت ولم أترك لنفسي رزية ورويت منهم من صلي وقناتي. إلى أن يقول رحمة الله عليه يقول عند ذلك الإمام الرضا سلام الله عليه قال لأنه لقد جرى هذا الذي جرى على لسانك من أين عرفت؟ يقول لي يا سيدي أنا سمعت ورويت عن أجدادك أنه لا بد من إمام منكم يملأ الأرض قسطا وعدلا. فقال سلام الله عليه يا دعبل نفق روح القدس على لسانك، أتعرف من هذا الإمام؟ قال إن الإمام بعدي ابني محمد وبعد محمد ابنه علي وبعد علي ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجة القائم. هذا مثل ألف بيع عند الأئمة عليهم السلام، كان معروفا حتى الخلفاء بني أمية وبني العباس كان الأمر معروفا أن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر اللي خبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وأن ثاني عشرهم قائمهم وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. يقول هذا إلى آخر هذا الموضوع. ثم عندنا بعض الأسئلة ما دام بقي وقت نستعرض إن شاء الله منها. من هذه الأسئلة يقول عن يسأل هذا الأخ عن التوقيع المروي عن علي بن محمد السمر وعن شبه الإمام المهدي سلام الله عليه بالخفر. أولا هذا التوقيع في الواقع الإمام المهدي سلام الله عليه يلتقي بعلي بن محمد السمر، فلماذا أرسل كتب رسالة وقال له ادعو علماء الشيعة ووزهاءهم في بغداد واقرأ عليهم هذه الرسالة؟ معناه أن هناك مهمة. ولماذا جعل في هذه الرسالة معجزة حتى يصدقوا كلامه؟ وهذه الرسالة على أساسها بها بدأت الغيبة الكبرى، يعني بوفاة علي بن محمد السمري كان بالأول الإمام المهدي روح له الفداء بأول الأمر، من لما ولد كان يتغيب ويراه بعضهم، يعني يخفيه أبوه عن السلطة ويريه لبعض أصحابه، هذا واحد. ثم بعد وفاة أبيه الإمام العسكري سلام الله عليه كان يراه بعض خاصته وسفراء وآخرون الذين شاهدوا، وهم كثرة كافرة قد يبلغوا 200 اللي رأوه ورووا رؤيتهم له صلوات الله وسلامه عليه. ثم كانت الاتصال به عن طريق هؤلاء السفراء الأربعة وغيرهم الذين يوصلون إليه مسائل الشيعة ويأتون بجوابه، وفيه الأدلة على إمامته. علي بن محمد السمري رضوان الله عليه قال لهم أنه جاءني رسالة، بعث عليهم وجمعهم وقال جاءتني هذا، أمرني الإمام بهذا الأمر وكتب لي، أو جاءتني رسالة إما أرسلها الإمام أو أعطاه إياها بيده، ما يبين الموضوع، لكن نصها هكذا وحديث ونصها صحيح السند في كتاب كمال الدين للصدوق، ينقلها بواسطة أو واسطتين عن السفير رضوان الله عليه. يقول له يا علي بن محمد السمري عظم الله أجر إخوانك فيك، ينعه وهو حي، إنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك. فاجمع أمرك، يعني يقول له أنت ميت وفي اليوم السادس توفي، وهذا أيضا هذا علامة ليكون ذلك دليلا حسيا، اجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعدك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور حتى يأذن الله عز وجل، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني، صيحة عن نداء السماوي باسمه سلام الله عليه، فقبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله. معناه أي ادعاء وكالة ونيابة وسفارة عن الإمام سلام الله عليه قبل تلك المرحلة، يعني شهور قبل ظهوره، هذه مردودة وكذب وافتراء، ولذلك نحن ما نقبل فيها. يمكن يلتقي به الإنسان للإمام سلام الله عليه، لكن يدعي شيئا؟ لا، ما يمكن أن يدعي شيئا. إذا ادعى مقاما معناه أنه ينطبق عليه أنه كذاب مفتر، أما لا يلتقي بالإمام ويستفيد منه ولا يدعي له ارتباطا خاصا ويجيب أوامر من الإمام ويجيب توجيه من الإمام أو أنه يقوم بحركة أو ما شابه ذلك، هذا معنى ادعاء النيابة والسفارة عن الإمام سلام الله عليه. وأما شبه الإمام سلام الله عليه بالخضر، عندنا نحن النص عن النبي وأهل البيت عليهم السلام أن الله جعل الخضر دليلا على المهدي. كيف أن عنده في غيبه أولياء يعملون وبقوانين أخرى، قوانين أخرى، كذلك الإمام المهدي في هذه غيبته يعمل بتلك القوانين التي يعمل فيها الخضر سلام الله عليه، مهمات خاصة في تؤثر في مسيرة المجتمع البشري وهو يكشفها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما تعرفون ماذا كان يعمل، يعني على حقيقته، حتى يظهر ويخبركم سلام الله عليه. كيف الخضر أخبر موسى لما أراد أن يفارقه؟ الإمام عندما يظهر يخبر الناس بالمهمات الربانية الموكلة إليه في هذه العصور، وكيف أثرت وكيف أثمرت وكيف أنتجت. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا من المرضيين عندك وعند نبيك وعند أهل بيتك الطاهرين. اللهم أرضي عنا إمامنا المهدي أرواحنا فداه، واشملنا بدعائه، وعجل فرجه وفرج العالم به، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.